دور عظيم في تهذيبه وفي تعديل أخلاقه وفي جعله من الذين يصبحون قدوة من العلماء الربانيين، بدلا من أن يكون العلم وبالا عليه، لأن العلم ما لم يعمل به وما لم يتأثر به الإنسان يتحول إلى وبال على صاحبه، فأول من تصعر به النار يوم القيامة عالم. تخيل الأمر، أن الأمر قد يصل بالإنسان إما أن يكون أول من تصعر به النار، وإما أن يكون من الدعاء إلى الله الذين يكون لهم جدال من الحسنات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الأمور المهمة التي تساعد على انشراح الصدر بالنسبة للعلماء ولطلبة العلم، وحتى نعرف كيف يكون طلب العلم له دور في انشراح الصدور، مثلا علينا بعض الأمور، منها الدعاء، وأرجو أن تكتب الأمور خلف بعضها حتى نستطيع أن نتذكر هذا الأمر بشكل جيد. الدعاء، أن يدعو الله دائما، فالدعاء يفتح ما كان مستغلقا ويقرب ما كان بعيدا، ويجمع ما كان مفرقا ويسهل ما كان عسيرا. يبقى أول أمر يجب علينا أن نتكلم فيه موضوع الدعاء، وأن يهتم به طالب العلم دائما، أن تعلم في كل وقت أنك تدعو الله عز وجل أن ينفعك لما تتعلم وأن ييسر لك التعلم. فكم من مسألة قد تستغلق على طالب العلم، وكم من أمر قد يكون عسير عليه فهمه أو حفظه، ولذلك يلجأ إلى الله دائما أن يعلمه وأن يجعله من العلماء الربانيين. فالدعاء الذي هو مستلزم مع طالب العلم لا ينفك عنه أبدا يعمل على انشراح الصدور. هنتأمل كم من الأمور التي يعني تكون مع بعضها البعض تعمل على انشراح الصدر بالنسبة للعلم. إذا الأمر الأول ما هو؟ الدعاء. والكلام عن الدعاء ممكن نلجأ ليه، يعني هناك فصل جيد لابن القيم في الداء والدواء نرجع إليه، سنتعلم أمور كثيرة جدا في الدعاء. إذن ارجعوا إلى كتاب الداء والدواء لابن القيم، نقرأ فيه عدد من الصفحات استفاد فيه الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب بما قد لا تجده في غيره. الأمر الثاني، الإخلاص في المقصد. يجب علينا ونحن نطلب العلم، لا نريد لا مدح المادحين ولا ثناء المثنين ولا إعجاب المعجبين أبدا، كل ما في الأمر أنك تطلب هذا الأمر لكي تنجو، لكي تتعرف على ربك، لكي يرق هذا القلب، لكي تعلم ما هو الأمر الذي تؤمر به فتفعله، وما هو النهي الذي نهاك الله عز وجل عنه فتنتهي عنه، حتى تعلم هذا الأمر. ولذلك طالب العلم قد يتحول لديه هذا الأمر إلى شره، يعني خاصة عندما نتكلم، يعني دعونا مثلا نتحدث الآن طالب علم حدثت معه مشكلة مع بعض الناس، لما يجي يتكلم، أنا أريد الآن أن أتكلم مع عوام، مع كثير من الناس ممكن ما يعرفش بعض من علم الحديث حتى في الكلام، لكن أجد أن البعض مصر أثناء الحديث مثلا، ولعل في يعني أنا ممكن أن أنكر شيء ولكن لديه وجهة ولا إنكار عليه يدل على هذا الأمر، لكن أنا بتكلم عن وجهة يعني من وجهة معينة، وإلا فأهل العلم فوق الرؤوس. بعضهم مثلا يقول يا فلان أقول لك بعض الأدلة. الدليل الأول ما رواه الإمام أحمد والأربعة، ويبدأ يتذكر هذا الباب كمثال، ولكن في إسنابه فلان ابن فلان وفلان ابن فلان قال عنه ابن أبو زرعة كذا، وقال أبو حاتم كذا، وقال عنه ابن معين كذا، والبخاري قال كذا، واختلفوا فيه وأئمة العلم. احنا يتكلم على العام، فالعام عايز يفتل لشيء معين، انت الان بتنصح واحد، ليس الامر بالنسبة لك، ليس الامر باب مناظرة ولا باب استعراض ولا باب اي امر من الامور، لا نتعلم حتى يعني فقه الموعظة الذي يرقق القلب فيسمعه الناس. تعرفوا ان بعض الناس بدأت تبتعد عن مساجد المشايخ زمان، يعني بقالهم فترة طلبة، يعني في ناس من العوام لا يحبوا ان يدخلوا حتى مساجد الاخوة، يعني لان كلمة الاخوة دي عايزين برضو نعدلها، ان احنا عايزينها بالمعنى العام، يعني لا يريدون ان يدخلوا مساجد من يطلق عليهم انهم ملتزمين او غيرهم، ما بيستفدش، يعني حتى الاستفادة العامة الكبيرة ترقيق القلب مش موجود، يعني كل ما يدخل في فرق ان انا يكون عندي مجلس علم مع طلبة علم خاصة اتكلم معهم في الامر. للأسف يعني عدم وضوح المقصد بالنسبة لنا يؤدي الى ضرر عظيم. انا وجدت احد الناس في اوتوبيس هيئة نقل عام بيتكلم مع سائق هيئة النقل العام امام الناس، فظل الاخ يذكر أربعة أحاديث ذكرهم مثلا، كل حديث يذكر إخراجه ويذكر مثلا ما فيه من ضعف، يذكر ما فيه من أمور ويتكلم بأمر. فالرجل في الآخر قال له جزاك الله خيرا، والله يا عم الشيخ ما فهمت منك كلمة واحدة. يعني في الآخر أعمل ولا ما أعملش؟ ليست هناك إجابة. الإجابة عند الأخ. اختلف أهل العلم في ذلك بعد أن انتهى من الأدلة، بدأ يخش في الأدلة والاختلافات الموجودة. إحنا عايزين بس نتعلم أن العلم يوصلنا إلى الله عز وجل، ويوصلنا أن أنت لما تكون مثلا في فرق أن أنا عندي بحث في مسألة كبير جدا تعلمته، وفي فرق أن أنا عايز أنقل العلم، يعني عايز أنقل العلم وأوصل العلم. فرق جدا أن أنا أستعرض، وفرق جدا أن أنا أدعو إلى الله عز وجل، فرق جدا أن أنا أتعلم عشان أعرف مثلا ما هو الصواب، وفرق جدا ان العلم لما مثلا اقرأ في مسألة من المسائل فتوصلت مثلا ان الشيخ فلان قال بكذا، ولكن ونحن نقرأ مثلا في البحث وجدنا ان الشيخ يعني مخالف لنا في هذه المسألة، تجد نوع من انواع قسوة القلوب. يدخل الشيطان على طالب العلم يبدأ يتكلم، ترى الشيخ فلان اخطأ ولديه من الادلة ما تدل على انه مخطئ، على الرغم من ان هذا الاخ ما قرأ في هذا الامر الى الان الا بعض صفحات ولم يتطلع، يمكن بعد فترة يتراجع. ولكن أنا بتكلم عدم التماس العذر لأي أحد، والشعور بالحب في الظهور قد يكون ملازم لبعض الناس. ولذلك العلم يجب أن يكون هناك وضوح في المقصد، وليس الوضوح في المقصد أو الهدف فحسب، بل يجب أن يكون هناك إخلاص. أنا لماذا أتعلم؟ هل أتعلم لكي يعلم الناس أنني من أهل العلم، أم أنني أتعلم لأنني أحب أن أعرف ربي، لأنني أحب أن أعرف ديني، لأنني أحب أن أعرف من هو نبي صلى الله عليه وسلم، لأنني أحب أن أعرف ما هو طريقي إلى الجنة، كيف أنجو من النار، كيف أعامل الناس بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى. إخلاص المقصد، أريد أن أعلم ذلك. ولذلك واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني هناك خطين يعني متناسقين مع أمر أو أمرين متلازمين. اتق الله ماذا يحدث؟ تجد لديك من العلم أبواب من العلم تفتح عليك كثيرة. بل أهم ما يفتح على طالب العلم من هذا الباب أن يكون مهذب مؤدب حسن الخلق، أمور عظيمة جدا يجب أن تفتح. ولكن للأسف قد يحبس بعض المسائل يعني ما لا يحمد عقباها، ويكون العلم سبب لقسوة القلب لأن هذا الأمر. إحنا قلنا الآن أمرين يجب أن يكون موجودا لدى طالب العلم، يراجع دائما الدعاء إلى الله. تخيلوا في كل مسألة كم مسألة ممكن نقرأها فلا نعرفها، ولما نيجي نعرفها سبحان الله نبقى في قمة السعادة، وفي نفس التوقيت نقول ايه طب سبحان الله المسألة دي كانت مستغرقة علينا. واحيانا لما نتكلم مع بعض الناس لما اجي اعلمها له ببساطة، طب ليه اللي تعبت فيها؟ لكن تأملوا بقى لما يكون الانسان دعاء مع الله عز وجل. يعني كما ورد ان علي بن الحسين وجد احد الناس يصلي في الصلاة ولكنه تجاوز فيها، فقال يا اخي الم تكن لك حاجة تدعو الله عز وجل بها؟ أليست لك حاجة؟ تخيلوا بقى طالب العلم يدعو الله يا رب علمني، يا رب ارزقني العمل، يا رب ارزقني حسن الخلق، يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب المسائل دي مش قادر أفهمها، يا رب لا أحد يفهمني ولا أحد يعلمني إلا أنت يا الله. يدعو الله عز وجل قبل أن يسأل الناس، وقبل أن يقول، وقبل أن يعيد. إذا الدعاء من الأمور التي تعمل على تحقيق القلب في هذا الباب. الأمر الآخر الإخلاص في المقصد. الأمر الآخر إن الإخلاص في المقصد في مدخل شيطاني بيجي للبعض يقول له مثلا إيه، الشيطان يقول له طيب أنت بتطلب العلم عشان الناس تعرف إن أنت عالم، لا طب خلاص بتتكلم قدام الناس ليه؟ يبقى الشيطان يبدأ يرجعه، مدخل شيطاني. فالبعض قد يكون يعرف في مسألة ما بعض ما يعني يفيد الناس ويزيل عنهم بعض اللبس وبعض الشبهات، ولكنه قد لا يتكلم. لماذا؟ لأن المدخل الشيطاني لديه قوي، أنك ما علشت نيتك، أنك إلى الآن تطلب العلم لكذا، فيخشى على نفسه فلا تتكلم. وهذا المدخل الشيطان علينا، فعلينا أن نتقي الله في هذا الباب، وأن نعلم أننا نفعل لله عز وجل ولا نتأخر أبدا. فكم من طالب للعلم لم يتكلم لأنه يخشى من هذه النية ويخشى من بعض المسائل المختلفة. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا ونبدأ في هذا الباب. تعرف أقول لكم حاجة في موضوع إخلاص النية ده، معلش أنا النهاردة بتكلم يمكن بالعامية بعض الشيء أو بتكلم بهذا، أنا بتكلم بقلب يعني عايز بس الأمر فيه تفضى بعض الشيء. عارفين مثلا أحيانا مجموعة من الدعاء اجتمعت في مكان ما للدعوة، لما يجتمعوا مثلا فلان مثلا فلان لديه لحظة نفسية نرجع مرة أخرى الإخلاص في المخطوة مثلا إيه؟ إحنا قاعدين مثلا 10-12 داعية مع بعض في بعضنا عنده ورد من قيام الليل لكن يجي يومها مش قادر يقوم يقوم الليل للإخوة أو المشايخ يقولوا إيه ده فلان ده بيقيم الليل وفلان بكاء في قيام الليل فيكون مدخل شيطان يجعله إيه؟ يترك قيام الليل وده للأسف يعني أنا أفعل الأمر لله ما يهمنيش ده موجودين أو مش موجودين لأن دي عادتي دائما أقيم الليل لماذا لما وجدت الناس تركت قيام الليل أحيانا يعني موضوع معالجة النية ده والإخلاص في المقصد يعني قد يؤثر لدينا في العبادة وقد يؤثر لدينا في طلب العلم وقد يؤثر لدينا في التبليغ إلى الله عز وجل عشان كده احنا محتاجين يبقى عندنا إخلاص في المقصد والإخلاص في المقصد يعطيك قوة ولا يعطيك ضعف للأسف لكن هذا من مداخل الشيطان بالنسبة لنا تعالوا نخشوا على أمر ثالث مهم جدا عشان بس يبقى فيه عندنا بركة من الأمور التي تعطي البركة في طلب العلم والتي ترقق القلب يبقى الأمر الثالث عندنا إيه؟ اجتناب المعاصي إياك والمعصية إياك وأن تعصي الله عز وجل العلم يجب أن يكون له ثمرة فمن ثمرة العلم أن تخشى الله ولذلك كان كثير من السلف يقول قول جميل جدا إنما العلم الخشية إنما العلم الخشية دايما تتذكر هذا الأمر المقصود من كل العلم ده إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء أن العلماء هم أخشى الناس لله فمن لم يكن يخشى الله عز وجل فليس بعالم ليس بعالم لأنه لو كان عالم لخشى الله عز وجل ولرجى الله عز وجل ولذلك العلم يعني يجعل الإنسان يعرف الله عز وجل ثم بعد كده تجد الأمر مختلف عشان كده طالب العلم اجتنب المعصية لا أريدك أن تكون من أكثر المتجرئين على المعصية البعض قد يجعل نفسه الأمر يعني لا يعرف ماذا يفعل يعني مثلا يفعل أي أمر محرم لا يراه الناس قد يبرر لنفسه قد يعطي لنفسه بعض الأمور لا إياك والمعصية أي أمر في معصية ابتعد عنه ابتعد ليه عشان تشوف البركة عشان لما تعمل بما علمت أو رفعك الله علم ما لم تعلم عمل هكذا ولذلك كان في تفسير ابن كثير ذكر قول جميل جدا في تفسير قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الإمام ابن كثير ذكر عن بعض الناس وهو عن أحمد بن أبي حواري أعتقد في هذا قال إن أحد الناس قال إيه قابل أحد الناس في نابلس فقال له في تفسير هذه الآية كمثال إيه والذين يعملون بما علموا أو هداهم الله عز وجل إلى علم إلى علم إلى علم لم يعلموه من قبلهم يعني يزيدهم الأجر علما إذا عملوا بما علموا أي جاهدوا أنفسهم على تطبيق ما تعلموه أو رسل الله علما كثيرا أكثر مما كان لديهم ولكن أحمد بن أبي الحواري كان يضع قاعدة في هذا الباب أنه قال كلام جميل لولا أنني لم أجد له سلف لقبلته يؤثر الأمر أننا نأخذ الأمر بفهم سلف الأمة في هذا الباب لكن أنا أريد اجتنب المعاصي ومن أكبر الأمور أن يكون لنا هذا الأمر وذلك كلمة مسؤول لي إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها إني لأحسب الرجل إيه؟ ينسى العلم بالخطيئة يعملها ويقول البعض رأيت وكيع بن الجراح ولم يكن بيده كتاب وكان يحفظ ما لا نحفظ فعجبت من ذلك فسألته وقلت يا وكيع لا تحمل كتابا ولا تكتب سوادا في بياض وفحفظ أكثر مما نحفظ فقال وكيع وقد أصر في أذن علي بن خشرا قال يا علي إن دللتك على دواء النسيان أتعمل به اسمعوا جيدا اسمعوا هذا الأمر وتأملوا فيه قال إن دللتك على دواء النسيان أتعمل به قلت إي والله قال ترك المعاصي فوالله ما رأيت أنفع للحفظ من ترك المعاصي وحتى من قول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي يبقى احنا عايزين نعمل ايه يبقى انا بس عايز إخوة والأخوات يتذكروا معي هذا الكلام. إحنا كده قلنا ثلاث أمور مهمين جدا. الأمر الأول إيه؟ الدعاء. الدعاء نتذكر هذا الأمر بشكل جيد. الأمر الثاني إخلاص المقصد. كل مرة نراجع نيتنا. أنا نيتي إيه في طلب العلم؟ نيتي إيه في طلب العلم؟ كيف تكون نيتك الله أنك تقصد بما تعمل وبما تطلب من العلم الله سبحانه وتعالى؟ لا تريد أن يعرفك الناس أو لا يعرفك. إيش معطيك؟ المعطيك إن العلم يقوي إيمانك أنك تفعل لله سبحانه وتعالى. وهل ترجو شيء من ضعيف ولا من عاجز؟ من الذي يملك النفع والضر والإحياء والإماتة والنشور؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون حق، وهو الذي من عليك ووفقك لهذا الطريق. فعليك أن تتقي الله في هذا الباب. وأول ثمرة من ثمرات طلب العلم أن تراجع نفسك دائما، ما هو موقفك من المعاصي؟ يبقى كل أخ وكل أخت يبدأ ننظر هذا الأمر. إيه موقفك من المعاصي لما تعلمت؟ المعاصي قلت ولا ما قلتش؟ طب لما قلتش طب ما قلتش ليه؟ أنت مش النهاردة كنت قاعد وأنت تقرأ الحديث وأنت تقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن تقرأ نحبا تقرأ كلام الله. الله عز وجل يخاطبك من القرآن، لما لم تتهزم؟ أنت تقرأ الحديث، أنت تعيش لحظات جميلة في مواقف أكثر من الجمال كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقمت مع كلام الله ووقفت بين يدي الله، فلماذا لم تتغير؟ لماذا لم تجتنب المعاصي؟ هذا أمر فيه علينا أن نتأمل فيه. لماذا؟ لماذا طريق طلب العلم يقصى القلوب؟ لماذا؟ لأننا لا نجتنب المعاصي. لكن إذا اجتنبنا المعاصي واتقينا الله عز وجل، من الله عز وجل علينا بخير كثير وبخير كبير. إذا هذا أمر مهم. الأمر الآخر، ونحن أوصلنا في المرة الماضية كمثال، إن إحنا قراءة سير العلماء. قراءة سير العلماء، نقرأ في تراجم الأئمة، وقلنا على كتاب سلف الصفوة كمثال. المهم انك نقرأ في هذا الباب ونبدأ نشوف العجب لهؤلاء العلماء. بل اقول لكم حاجة على موضوع الصبر، والشيخ ابو حفص ذكر في نهاية الكلام عن العلم مواقف كثيرة جدا عن العلماء في غاية من الروعة. لكن اقول لكم في كتاب جميل جدا، الكتاب ده اللي هو صفحات من صبر العلماء، يريد حد يكتب اسمه كده، صفحات من صبر العلماء. صفحات من صبر العلماء، الكتاب ده بتاع الشيخ عبد الفتاح أبو مدة. وهذا الرجل يعني له صولات وجولات مع الشيخ الألباني، وهو مخالف لأهل السنة في أمور كثيرة، ولكن هذا الكتاب من الكتب الرائعة، صفحات من صبر العلماء. الكتاب من أكثر من رائع، يعني الشيخ اللي مألفه الشيخ عبد الفتاح أبو مدة. وهذا الكتاب على فكرة من الكتب الرائعة، احرصوا على شرائه. وعلموا شيء، أنا ماليش دعوة إن الشيخ اللي هو بتكلم ده مثلا مخالف لأهل السنة في أمور، لكن إحنا كأهل سنة يجب علينا أن نكون نتقي الله عندما يكون أمر ينفع المسلمين ننصح به، ونحذر أن هذا الرجل لديه بعض الأخطاء، ولكن في هذا الكتاب ما فيش فيه أخطاء خالص. كتاب رائع رائع رائع، صفحات من صبر العلماء بتاع الشيخ عبد الفتاح الغدة. على رأي أنكم هذا الرجل الشيخ الألباني متكلم عنه شرح العقيدة الطحاوية وموضح أخطاؤه، لكن إحنا بنتقي الله بنقول إن فيه كتب معينة مهمة. يعني ده رائع جدا، كتاب عليكم يعني البعض يقرأ فيه، صفحات من صبر العلماء. هتجد حتى نماذج اللي ذكرها الشيخ أبو حفص في هذا الكتاب الآن، كلام رائع جدا، ولكن محتاجين ايه؟ ناخد اكتر من كده. ناخد اكتر من كده. لما تشرب عن علماء في مجلد كبير هتجدوا فيه العجب العجاب، يعني جمع اكثر ما كتب في كتب التراجم في هذا الباب. المهم ان احنا محتاجين نقرأ في سير العلماء. ليه؟ عشان انت لما تجد نفسك بتذاكر 4 ساعات 5 ساعات 3 ساعات 10 ساعات، لا ده كان فيه بيذاكر اكتر، وهو من الائمة الكبار ويذاكر ويفعل ويفعل امور عديدة، فتجعل الانسان دائما يتهم نفسه بالتقصير. ده مهم. كتب بعض الناس تنصح بها مثل تذكرة الحفاظ وسير اعلام النبلاء وكلهما الامام الذهبي، ناهيك عن كتب طبقات تراجم المذاهب، يعني زي مثلا طبقات الشافعية وغير ذلك من الامور. ولكن احنا بنقول ايه؟ الكتب اللي في نطاقنا اللي ممكن نشتريها مجلد مجلدين، وبعد ذلك ربنا يمن علينا جميعا نشتري بقى الطبعات الكبيرة ونشتري المجلدات الكبيرة ونجلس فيها كما ينبغي. وحتى قلت لكم الكلام حتى سير اعلام النبلاء، قلت لكم على اسم الكتاب قبل كده اللي هو تحفة العلماء بترتيب سير اعلام النبلاء، وقلت لكم الكتاب دوت جايب معظم الكلام الجميل للائمه ومصنف على ابواب. يعني تحس ان ما اقدرش اشتري المجلدات الكبيره مثلا من الانفير امام المبلاء على الاقل ما تقلش عن 650 جنيه او 700 جنيه او ساعات تصل الى 1000 جنيه كانت طبعه الرساله افضل الطبعات الموجوده الان فيها. لكن هذا الكتاب ممكن ب 30 جنيه 25 جنيه ممكن نشتريه نستفيد منه. الامر اللي بعد كده يبقى يعني عندنا كده اربع امور. الامر الاول الدعاء، الامر الثاني ايه؟ يخلص المقصد، يعني كل مره بنراجع نيتنا انت نيتك ايه؟ انت عارف بالظبط زي ما تكون بتجدد العهد مع نفسك، كل مره بتذكر نفسك انت بتعمل كده ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك، عشان تدخل الجنه، عشان دي اشرف مهمه، عشان انت عايز تكون من الذين يرثون الانبياء العلماء ورثه الانبياء. ودائما اخلاص المقصد ده هيجعل في قلبك الخشيه. الخشيه اللي هي هتجيب الامر الثالث اجتناب المعاصي، ان تجتنب المعاصي. الامر الرابع قلنا عليه قراءة سير العلماء. بعد كده في بعض الكتب اللي بتتكلم على أدب طالب العلم وأداب طالب العلم، وأظن في كتاب للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وشرحه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ بكر والشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى وأجزل مسؤولتهم وجعل الجنة مستقرهم. الكتاب حكاية طالب العلم رائع جدا، والشيخ ابن عثيمين شرحه كمان شرح مبسط وجميل، رغم ان الشيخ بكر كان من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين ولكن سبحان الله شرح هذا الكتاب وهو كتاب جميل جدا. وفي كتاب منهم جميل جدا للخطيب البغدادي اسمه الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي. وفي كتاب لابن جماعه اسمه تذكرة السامع والمتكلم. يبقى عندنا كده في كتابين، الجامع لأخلاق الراي وأداب السامع، وعندنا تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. وفي طبعا الكتاب اللي هو من الكتب برضو الرائعة في هذا الباب اللي هو جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. للإمام ابن عبد البر في كتب يعني تقرأ فيها ليه كل فترة أكنك بالضبط إيه؟ عارفين مثلا لما بيكون طريق دايما نجد طريق سفر، طريق السفر ده بعد فترة معينة نجد الحكومة نزلت سفلت الشارع تاني. تم ليه؟ بتخلي الشارع دايما مستقر معذرة. البيت بتاعنا مثلا مش كل كام سنة نجيب مثلا النقاش ويخلي الشقة كام سنة نبيض الشقة مرة ثانية، شيء جميل جدا. عارف ليه؟ احنا بنجدد البيت. لما بنجدد البيت ونخلي الالوان بدات ترجع لجمالها تاني، فكان الانسان بيجدد حياته في البيت مره اخرى. الكلام اللي بنقوله ده ايه؟ احنا عايزين في طريقنا للعلم نبدا نجدد طريقنا، كل فتره نجدد الطريق. طب نجدد الطريق ازاي؟ بهذا الشكل اللي بنتكلم بيه، كيف نفعل هذا الامر؟ امر اخر، نبدا نجلس مع طلبه العلم الذين يعرفون همهم ومقصدهم. يعني ايه طلبة علم؟ لديهم من الادب ولديهم من الحفظ ولديهم من الفهم. برضو لما انخلط الناس اللي عندهم فهم في طلب العلم وعنده همة بيأثر فينا، يعني تأثير قوي. بعكس لما مثلا يعني حضرتك مثلا او الاخ الفاضل الذي معنا مثلا، هنفترض الان طالب علم ممتاز جدا، كل ما يجي يجلس مع طلبة علم يعني كسلانين للغاية. الأخ قرأ 50 حديث وحفظ 50 حديث. الأخ حفظ بلوغ المرام. الأخ الثاني كل ما يقعد تحس إنه إيه هذا الأخ الثاني يعني بيركز عليك وبيديك عين محترمة وبيصبط منك. عارفين علماء التحفيز، نرجع بقى للتنمية البشرية، على فكرة ما ناخدش كل حاجة من التنمية البشرية، يعني بناخد برضه ما يتوافق مع ديننا. نرجع للتنمية البشرية بمعنى العام، هقول لكم في حتة في التحفيز جميلة جدا، يقول لك مثلا لما يكون عندك فكرة طموحة اياك تطرح هذه الفكره الا على شخص طموح. يعني تخيلوا الان لو اختي من الاخوات قالت انا لسه كنت داعيه وافعل، لو تكلمت مع اختي كسلانه ما عندهاش من الهمه وتقول لك معقول كل الكتب دي تقريها؟ معقول هيجي يوم علينا من الايام هنخلص بقى كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير وكتب؟ معقول؟ دايما نوع من انواع الاحباط، نوع من انواع الاحباط. لكن الانسان لما يتكلم مع انسان طموح او انسانه طموحه بيفرق الامر جدا. فعشان كده بنقول لكم يا ريت انه نعرف نجالس بعض الذين لديهم من الحفظ والفهم والقراءه عنده همه في القرايه. يعني عارفين مثلا في كتاب للشيخ عائد القرني اسمه عاشق. كتاب اسمه ايه؟ عاشق. كتاب عائد القرني حفظه الله في هذا الباب كتاب عاشق ده كتاب رائع جدا. يعني اقول لكم مثلا يقرأوا فيكم وعنده همة في القراية مرة، يعني يا ريت حتى حد يكتب اسمه كده ان البعض ينتبه معنا، عاشق. عارفين لما تيجي تقرأ الكتاب ده من بره كل واحد هيظن ايه؟ ان هيقرأ كتاب عن ايه بقى؟ عن العشق والغرام والحب والرومانسية. لا، لما تيجي تقرأ من جوه عاشق، عاشق العلم. فيتكلم الشيخ عن نفسه في طلب العلم، ويتكلم انه كان بيأتي عليه ايام يقرأ مجلد في اليوم. وعلى فكرة مش الشيخ عائد القرن فقط، انا اعرف من الناس من كان يقرأ مجلد في يوم، وان ممكن يمر عليه ايام، يعني ممكن في الايام العادية يقرأ 70 صفحة 80 صفحة 100 صفحة، نصف مجلد ربع مجلد مجلد كامل حسب نوعية المجلد يعني. فبقول لكم اللي يجي بس الكتاب دوت وعنده هنا في القراءة يقرأه مثلا في مرة في مرتين بس، كتاب هيتكلم فيه الشيخ عن نفسه وعن طلبه للعلم وعن بعض الامور الموجودة، ولكن حسب نبدأ نقرأ نشوف نماذج قدامنا حتى في الزمن ده اللي بيعملوه بيقرأوا ازاي بيحفظوا ازاي. امر مهم يعني يفتح علينا. عشان كده ممكن نضيف لموضوع القراءة في سير العلماء عامة او في تراجم العلماء، ان مش بس الائمة الكبار والائمة السلف القدام، لا نقرأ دلوقتي حتى شوفوا حتى ترجمة الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله تعالى، شوفوا مثلا مشايخنا الكرام الشيخ ابن عثيمين كان بيعمل، الشيخ ابن باز، الائمة الكبار دول الشيخ الالباني، نقرأ كانوا بيعملوا ايه في طلبهم للعلم، بيقسموا لهم ازاي. على فكرة النموذج المعاصر ده نموذج مهم جدا، لانه بيفعل على ان الانسان يبقى عنده انشراح للصدر. لما تيجي تبصوا على بعض الناس ليه تأليفه كتيرة جدا كده، ليه مؤلفاته فيها بركة، يعني ممكن الانسان يبقى عنده 100 مجلد، ولكن اقول لكم حاجة، الاخلاص بيخلي لو مجلد واحد عليه اقبال. يعني تخيلوا مثلا كتب كتيرة جدا نزلت اسمها لا تحزن، لكن اقول لكم اكثر كتاب انتشر في لا تحزن مين؟ كتاب عائد القرني. هقول لكم شيء، لو تقروا مقدمة الكتاب، انا على فكرة اتكلم عن امر بعيد، بس اقول لكم ايه، لا تحزن لعائد القرني، لو قرأتوا مقدمة الكتاب هتعرفوا ان الشيخ عائد كان كاتب الكتاب لنفسه، كاتب الكتاب لنفسه مش كاتبه للناس، فبالتالي لما قرأه الناس تأثروا به. خدتوا بالكم فرق جامد قوي ان انا الف عشان الناس ما تحزنش، ومادة علمية مطلوبة وعايزين يبقى فيه تجارة ويبقى فيه امور مختلفة، وفرق قوي لما انا اكون بكتب حاجة لنفسي بنصح نفسي، فلما اتكلم مع الناس والناس يقرأوا هيجدوا الاخلاص ونحسن الكتاب كذلك. حتى الكتب اللي تنزل بعد كده لا تحزن، ومهما كان الشيخ بقى مشهور او مش مشهور، تجد لو جبت كتاب هتقرأ شوية وتشيل على جنب، لكن الكتاب اللي يتألف للنفس غير اللي يتألف للناس. امر مهم ثاني نبدأ نفكر فيه، مجاهدة النفس وعدم اليأس. يعني دايما الانسان للأسف تجد مثلا طالب العلم دخل في طلب العلم بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة، وجد نفسه لسه الطريق كبير، لسه ما تصدرش، لسه ما بقاش لي اي حاجة مثلا، دي مشكلة كبيرة جدا، فتجده ينصرف عن طلب العلم. ممكن تجده عند بيت بعض المشايخ مثلا اللي انصرف عن طلب العلم منذ زمن وانشغل بالتجارة، ممكن ندخل بيتهم نجد مكتبة كبيرة جدا، مكتبة كان طالب علم ممكن نقول عليه انه مشروع عالم، كان مشروع عالم ولكن فشل، كانت مشروع داعية الى الله ولكن هذا المشروع فشل، واللي باقيين دول هم اللي بقوا من المحل من المشروع اللي كنا عايزين يستمر. اهم حاجة اليأس ما يدخلش للانسان، واليأس عمره ما هيدخل مع الدعاء ومع الاخلاص ومع ان ندعو الله عز وجل يعني كل لحظة، يا رب احمينا، يا رب من علينا بإذن كتابك والدعوة إليه، ونمنع علينا بإذن نعيش مع القرآن مع السنة، نمنع علينا بأن نراك في الآخرة، نمنع علينا ندعو الله عز وجل دائما. الأمر اللي بيجدد الإنسان، لأن الإنسان كل ما يجدد نيته كل ما هو لن يدخل على نفسه في الوقت، مهما أعدته في طلب العلم لن تشعروا أن طلب العلم أخذ ساعات طويلة، ولكن مهما كانت الساعات لن تؤثر على الإنسان أبدا بهذا الشكل. عشان كده علينا أن نتذكر هذا الأمر بشكل جيد وبشكل له من القوة الموجودة. أمر آخر مهم قوي هنا في هذا الباب، حتى أن يقول لك هنا إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح في الجامع الصغير، أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أفضل الجهاد إيه؟ أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقه. أمر مهم دائما أن عارفين أن العلم لا يأتي إلا بالتعلم وإلا بالصبر وإلا بالمجاهدة عليه. وعشان كده بنقول لكم لما نقرأ في سير العلماء أحيانا هيخليكي مثلا جيت تعبت في المذاكرة سبحان الله، طب انظروا إلى الداعية فلان، انظروا إلى النموذج الآخر من السلف الكرام، إزاي كانوا بيتعبوا، إزاي كانوا لهم طريق معين هيجعل الإنسان لديه قوة في هذا الباب. العلم يجعل الإنسان حتى لو كان بالنسبة للناس ليس له جاه وليس له مال، ولكن سيكون له مكانة عظيمة، سيكون له مكانة عظيمة. يعني عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى الإمام الكبير، جاء أمير المؤمنين يسأله هو ولده في مسألة ما، عطاء بن أبي رباح يعطي أمير المؤمنين ظهره وهو عبد أسود بالنسبة للناس من حيث المكانة، وقع معناها لا علاقة بالنون أبدا، لكن بنتكلم على ضعف النفوس، وده أمير المؤمنين وكان فيه رقيق ومش رقيق والعزب لا حاجة كثيرة جدا يعني. وإلا فكان بلال سيدنا رضي الله عنه ولا يضر أبدا أن يكون أسود أو أبيض، ولا ينظر إلى ذلك إلا ضعيف النفس، وإلا من لم يتربى ولم يعرف قدر نفسه ولا من هو ربه، ولا أن هذا خلق الله، ولا أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن أقول هذا إن موجود. فيأتي ظهره لأمير المؤمنين ولا يتكلم إلا بكلمات صغيرة، فقال أمير المؤمنين لولده يا ولدي أطلب العلم، فلولا العلم ما تكلم معنا هذا العبد هكذا، يعني ما تكلم معنا هذا العبد هكذا بهذا الشكل. أن العلم يرفع من قدر نفسه، يرفع من قدر الناس، يجعلك مع الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الأمر، وأمر في غاية من الأمور. يجب علينا أن ننظر إلى الأوقات، ننظر إلى أوقاتنا إزاي بنضيعها وإزاي ممكن نستثمرها ونغتنمها. بعض السلف كان لي كلمة جميلة جدا، يقول لك إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. أي يوم يعدي على الإنسان ما تعلمش فيه حاجة جديدة يبقى ده إيه؟ شيء مؤسف للغاية. وحتى الرواية المشهورة جدا اللي حتى عمل عليها الشيخ أحمد فريد، أعتقد عبارة عن مؤلف صغير اسمه يعني امسك الشمس أو لا، عملها الشيخ خالد أتذكر اسمه، الشيخ مصطفى دياب هو في اسكندرية عمل امسك الشمس. معناها هو جابها من عمر ابن قيس أن رجلا قال له كلمني، فقال له امسك الشمس، يعني وقف الشمس وأنا أكلمك. لو وقفت الشمس والوقت وقف هيبقى عندي وقت، لكن الدنيا وقت ماشية والوقت موجود. فيتكلم على حرص السلف الكرام على الاستفادة من كل الأوقات. أمر آخر يجب علينا يكون عندنا مراجعة وتكرار للي حفظناه واللي تعلمناه. يعني محدش مثلا كمثال تعلم شيء ونسيه، لا دايما نكرر. وأقول لكم حاجة جميلة جدا، التكرار مش هيخليك بس ومش هيخلي طالب العلم بس يدرك او يحفظ بس المتن اللي حفظه او الحديث اللي هو تعامل معه، لا. ده الحديث لما الانسان بيقرأه مرة واثنين، قرأنا من شهر جينا بعد شهر رجعنا عليه، جينا بعد شهر اخر رجعنا عليه، ثبت. ولكن اقول لكم فايدة ثانية، سيتضح لكم من هذا النص فوائد لم تكن في بالكم حين حفظتم هذا الحديث. يعني البعض لما يجي يقرأ حديث كل فترة الحديث دوت ان خلصنا منه فائدتين، بعد كده بقوا ثلاثة، بعد سنة بقى الحديث الواحد ده ممكن نخرج منه 20 فائدة، ممكن بعد كده طلع 50 فائدة من حديث واحد. وده اللي ممكن تخلي مثلا ايه ان احد المشايخ يمسك حديث واحد فممكن يعمله سلسلة كاملة في حديث واحد. تم ليه؟ لان السلسلة الواحدة مع عالم من العلماء يفتح له كل الابواب، فيبدأ يتكلم ويقول ويبص في هذا الامر الكثير، وده امر احنا محتاجين نتعلمه جدا. الامر الاخر ان احنا بنفتقده ان احنا لا نشكر الله عز وجل على النعمة. لما لا نشكر الله عز وجل على نعمته بأن اصطفانا واختارنا لكي نطلب العلم ولكي نغتنم في تلك الأوقات؟ وده من الأمور على فكرة اللي هتخلي في انشراح صدر. نشكر الله على النعمة. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، اكتبوها واحفظوها. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. دايما تخلي الإنسان في سعادة لأن الله عز وجل أراد أن يعرف مقامه لدى الله. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. شوف كمثال لما يأتي الليل، كم من عبد ممكن يضيع الليل ده في التلفزيون والمسلسلات والأفلام؟ وفي ناس ممكن يضيعوه نايمين، وفي ناس تانية لا يصلوا يقرأوا القرآن، لا يطلب العلم. يقول ايه؟ عايز تعرف مقامك، شوف انت مين. ان الله عز وجل قبل ان تذكره ذكرك، ان الله عز وجل ربك يخلق ما يشاء ويختار، فجعلك الله عز وجل في هذه اللحظات ممن يذكرونه، وهذا امر في غاية من الأهمية. لكن ان نضيع الاوقات، وان بعض الناس ممكن يجي يزهد يقول سبحان الله ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في هذا الامر بشكل كبير جدا. ارجو ان تكون الرسالة وضحت، وبدأنا نعرف ليه طلب العلم. ذكر الشيخ ابو حفص حفظه الله تعالى في فتح القفور، لان الكتاب لما نيجي نقرأ الامر ممكن ما تجديش الرقائق الكبيرة جت في الكتاب، ولكن الشيخ له امور تطلح اليك لما تقرأ الكتاب مرارا وتكرارا. ليه الشيخ حط الامر ده؟ ليه العلم؟ سبب من شرح الصدر. على الرغم من ان اكثر الناس يقولوا ان طلبة العلم هم اكثر الناس بعدا واكثر الناس قسوة في هذا الامر، عايزين دايما نتذكر هذا الباب ونعرف فضل ربنا علينا باننا حتى في هذه اللحظات اجتمعنا على طاعته، وان نذكر الله. يعني انظروا مثلا، انا لا اعرف احد من امامي الان، ولكن سبحان الله لا اراهم ولا اسمعهم، ولكن الله عز وجل يراهم ويسمعهم ويعرف احوالهم. لكن الامر محتاجين نسمع بهذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وارجو ان احنا نرجع بقى للمعهد بدراسة والتعب، ونبدأ مرة اخرى نقبل على دروس العلم ونقبل على الاستفادة من هذا الباب، لعل الله عز وجل يسر لنا الامور وان يوفقنا للخير حيث كان. فأقبلوا على طلب العلم، وأقبلوا على أن لا نجعل طريق أو عائق يقف أمامنا يمنعنا من هذا الباب. وسامحوني أنا إن هذا بتكلم بالعامية أو بتكلم بهذا الشكل، ولكن أنا أتكلم حسب ما القلب يفعل معي. وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله جميعا، ونفعكم بأوقاتكم، ووفق الله الجميع بأن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، واجعلنا من العلماء الربانيين الذين ترضى عنهم والذين تستعملهم في نشر دينك وفي نشر علمك حتى نلقاك وأنت عنا راض. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعترف أن أنا سأجيب بس على أمر واحد اللي ذكرته الأخت أم أنس، إن ممكن يدخل في دورات أخرى. أنا مش أقولكم نستمروا أو متستمروش، بس هديكم نصيحة جميلة جدا. طالب العلم لما يكون عنده هدف واحد بيحصل. يعني طالب العلم عكس على كتاب واحد بإخلاص وفي وقت مثل، يعني مثلا أحد على شهرين خلص الكتاب ورجعه، خلص الكتاب ورجعه، ممكن خلال السنة خمس كتب رأسيين في غاية من الأهمية عكف عليهم طالب العلم وذكرهم. أفضل من طالب العلم فتح 50 كتاب وحضر 50 دورة، محصلة 50 كتاب في آخر العام تساوي 0، محصلة 5 كتب في آخر السنة تساوي 90% أو 80%. لازم يكون في وضوح هدف. يعني مثلا مش عايز حد كمثال مثل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب كمثال، وشرح القول المفيد للشيخ ابن عثيمين عليه مثلا. أخت مسكت الكتاب ده وخلصته ورجعته وبدأت تبلغه، أفضل من أخت فتحت 50 كتاب في العقيدة وما خلصتش كتاب واحد. عارفين الوقت ده مهم جدا، بس للأسف ده اللي بيحصل. ممكن تدخل كل ما اسمع عن دورة واسمع عن شيخ ادخل، كل نسمع مثلا الآن على النت أو افترضنا مثلا في 50 دولة فتحوا، أقول من الحماقة أن ندخل في 50، ولكن من الذكاء ومن توفيق الله للعبد أن يختار دورة فقط أو دورتين فقط ويكفي دورة لو تصدقني أو دورتين كأخفى أمر من الأمور، والإنسان يعكف أن يذاكر مش في الدورة فقط مع الشيخ، الشيخ بيشرح مثلا مفترض موضوع في الفقه، هات الكتاب ذكري سبق الشيخ، افتحي في الدورة دي كمثال بعض الاسطوانات المشروحة اللي موجودة على الانترنت مثلا في اسلاموي في اي موقع من المواقع كمثال، بتنزلي مثلا كتاب شرح في الاصول مثلا بتبدو الان انت مشرح الورقات، شفهات حفظ الله شرح معاكم بنذكر مع شفهات مثلا، وفي نفس التوقيت ممكن افتح شروح اخرى، كتاب في السيرة، كتاب مثلا في الوقت خدت في موضوع معين، وانت بتذكر في كتاب معين، انا بتكمفاجئ يعني افترض ان في دورة في اصول الفقه الان تشرح كتاب معين عشان بس الامر واضح مش بتكون معهد كتاب مثلا هو ده الدورة كلها بنشرح كتاب، كتاب في اصول الفقه مثلا، كتاب في الفقه، كتاب في العقيدة، الكتاب دوت حضرتك عكفة مع الشيخ اللي بيشرحه مستفيدة لحظة بلحظة، بتسأل عن الانترنت ما يستغلق عليك الكلام، ولكن في نفس التوقيت مثلا برجع للشروح الاخرى اللي موجودة للمشايخ الاخرين في نفس الموضوع، نجد نفسنا ان الدورة خدت شهرين، خدت 3 شهور، خدت 4 شهور، خدت 5 شهور، حضرتك سمعت الشرح من 4 5 6 مشايخ، قرأت في هذا الموضوع كثير، فقرأتك بتدعم دورتك وبتدعم قرأتك وبتجعل عندك من الفهم الكبير، لكن للأسف يعني خطأ انا اقع فيه وقد اقع فيه البعض، ان احنا عندنا نسبة الاستعمال ونسبة الكثرة، مش مهم يبقى عندي كل حاجة، بس المهم يبقى عندي تركيز على حاجة واحدة، ده امر هيدا عن الانسان يستطيع يبقى عنده بركة وعنده تحصيل وعنده امر كبير، مرة سنة، مرة 2، مرة 3، مرة 4، بيعمل نفس النظام دوت بعد 4 5 سنين بقى ما عندوش كتاب واحد، بقى عنده 50 كتاب درسهم بشكل جيد، هنجد اساسا كل العلم ايه؟ يعني تجد مثلا ارجعوا انا عشان تعرفوا اللي بقول لكم عليه ده، شوفوا تفسير الطبري، ارجعوا تفسير ابن كثير، خلي عندكم المكتبة الشاملة كمثال فيها 20 تفسير او 60 كتاب، ممكن اقل من كده، يجعل من الانسان ان يكون عالم ربانيا ان فتح الله عليه بشرط ان يتقي الله، حتى ان بعض الائمة كان مثلا يسأل احمد يشير مثلا الى عبد الوهاب الوراق احد الائمة في عصره معروف من العباد، ولكن ليس لديه كثير من المسائل، فلما يسأل عن عبد الوهاب الوراق قال تلميذه انه ليس لديه كثير من المسائل، قال نعم ولكنه رجل صالح ومثله يوفق الى الصواب وكثير يوفق الى الصواب. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشيخ احمد صبحي يعني حفظه الله دخل، فربنا ينفعنا وإياكم بهذا الأمر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه أنزل الكتاب المكنون وأرسل الصحافة تون وأخرج رطب الثمار من يابس الغصون، تكونت بمقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض والسماء وكتب بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من يشاء وإليه تقلبون. سبحانه أسأل الله عز وجل أن يجمعني دائما بكم على طاعته وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر لنا وأن يعافينا.